الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما أفاده الشيخ الأعظم، وقد ذكرنا في البحث السابق أن هناك اختلاف في فهم كلمات الشيخ الأعظم قدس سره، وذكرنا أن هنا أربع محتملات، ويظهر من الآخوند قدس سره البناء على أحد احتمالين، أما الأول وأما الثاني، أي أن هناك قيد في الواجب، غايته أن قيد الواجب هل هو نفس ما ذكره صاحب المعالم؟ فلا فرق بين ما أفاده صاحب المعالم والشيخ إلا في مسألة كون القيد للوجوب أو الواجب، أو ما أشرنا إليه بأن القيد مختلف، فرق بين قصد التوصل إلى ذي المقدمة وبين العزم وإرادة الإتيان بذي المقدمة، فهما ليسا شيئا واحد بل ينفكان، فقد يكون الإنسان عازما على الإتيان بذي المقدمة كالحج، ولكنه لم يأتي بالمقدمة كقطع المسافة لأجل التوصل للحج، بل لأجل الوفاء بعقد الإجارة أو ما شاكل ذلك، أو مثلاً طلبوا مثلاً الآبق، أو طلب شخص يلحق وراء شخص الحق وراء، لما وصل إلى وين؟ إلى الميقات، هو كان عازم على الإتيان بذي المقدمة، لكن ساقته الأقدار إلى أن يصل إلى وين؟ إلى الميقات، ذاك كم رايح يتوب، أبقى إلى الله فوصل إلى الميقات. فما قصد هو عندما قطع المسافة؟ ما كان قاصد للتوصل إلى ذي المقدمة، إنما كان قاصدا لشيء آخر. على كل حال، يقول الآخون بأن ما أفاده الشيخ غير تام، فاعتبار قيد في الواجب وهو التوصل إلى ذي المقدمة لا وجه له. والسبب في ذلك أن الحاكم بوجوب المقدمة إنما هو الإدراك العقلي، فالعقل هو الذي يدرك الملازمة بناء على ثبوتها بين الوجوب الثابت لذي المقدمة والوجوب الغيري للمقدمة. والنكتة التي من خلالها حكم العقل بثبوت الوجوب الغيري للمقدمة هو واقع التوقف وواقع عدم الإمكان الوصول إلى ذي المقدمة بدون المقدمة. فقال العقل بأنه حيث يتوقف ذي المقدمة على المقدمة فالمقدمة واجبة، وحيث لا يمكن الوصول إلى ذي المقدمة إلا بالمقدمة فالمقدمة واجبة. ومن الواضح أن هذه النكتة تقتضي بأن واقع المقدمة التي يتوقف قف علي هذه المقدمة واجبة، قصد المكلف التوصل أو لم يقصد التوصل، فنفس الواجب هو ذات المقدمة ولا مدخل. اللهم صل على محمد، غفر الله لكم إن شاء الله. ولا مدخل لقصد التوصل أن يكون الواجب ومصداق الواجب قصد التوصل، هذا لا علاقة له بتحقيق ملاك الواجب. ولهذا نفس الشيخ الأعظم ذكر بأنه لو أتى المكلف بالمقدمة لا بقصد التوصل إلى ذيها تحقق الإجزاء، أجزأت، ولا يجب عليه أن يعيد المقدمة مرة أخرى بقصد التوصل. فلو قال المولى لعبده اشتري اللحم من السوق، وكانت المقدمة هو الدخول إلى السوق، وقلنا بأن مقدمة الواجب واجب بالوجوب الغيري، فهذا العبد دخل السوق لأجل غرض اللقيا بعبد آخر صديقه يتلاقون في السوق، فهو دخل السوق لا بقصد شراء لحم السوق. لو سألته لماذا دخلت السوق يقول دخلت السوق لكي ألتقي بصديقي، فعندما التقى به اشترى اللحم من السوق، نقول لا، هذا الشراء غير كافي لأن المقدمة لم تقصد بها شنو الدخول للسوق لأجل شراء اللحم، اطلع برا من السوق ويدخل السوق مرة ثانية، لا يقول به أحد. وحتى الشيخ يقول بأنه لو أتى بالمقدمة لا بقصد التوصل إلى بها حينئذ أجزأت، ومعنى الإجزاء أنها وفت بملاك وغرض المقدمة، فهذا يكشف على أن المقدمة لم تتقوم بقصد التوصل وعدم قصد التوصل، فلا دخل لقصد التوصل في المقام. نعم، قصد التوصل إلى ذي المقدمة دخيل في تحقق الامتثال للواجب الغيري أو للوجوب الغيري، بناء على مسلك الشيخ قدس سره كما ذكرنا في التذنيب الثاني. تذكرون المطلع؟ هل قصد التوصل إلى الغير دخيل في امتثال الواجب أو لا؟ ذكرنا هناك بأنه بناء على مسلك الشيخ قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها دخيل في تحقق القربة وقصد والامتثال القربي. ولهذا نقول لو كانت المقدمة من العبادات كالطهارات الثلاث، هنا نقول لا بد أن يقصد التوصل إلى ذي المقدمة لكي يحقق القربة، أو قلنا أن المقدمة توصلية ولكن المكلف يريد أن يحصل على الثواب، فهنا يقال متى ما أتى بالمقدمة لقصد التوصل إلى ذيها قيل هو وقع في صراط امتثال ذي المقدمة من حين الإتيان بالمقدمة، تذكرون، ويقال أنه هذا دخيل في زيادة الثواب لأن خير الأعمال أحمزها وأشقها. هذه فوائد مترتبة على قصد التوصل إلى ذي المقدمة لتحقيق نكتة القربية والامتثال. وبحثنا الآن مو في حيثية القربية والامتثال، بحثنا في مطلق المقدمة. مطلق المقدمة من حيث المقدمية لا تتوقف على قصد التوصل إلى ذيها. ثم ان الشيخ الاخند بعدما فرغ من مناقشه الشيخ الاعظم ذكر ان هناك ثمره تترتب على هذا النزاع، وهو ان قصد التوصل الى ذي المقدمه دخيل في اتصاف الفعل بكونه مصداقا للواجب، يعني قيد في الواجب او لا. نتعرض اليها بعد ان نقرا العباره. ما قرانا شيء صحيح. قال الامر الرابع لا شبهته، هذه لا شبهه مقدمه للرد على من صاحب المعالم، حيث إن صاحب المعالم يقول أنه المقدمة فيها قيد للوجوب وهو قصد التوصل أو العزم على الإتيان بذي المقدمة، أما الواجب الوجوب النفسي مطلق من هذه الجهة كما بينا بالأمس، فبناء على كلامه لا ملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري إطلاقا وتقييدا واشتراطا، واضح؟ مع أن هذا واضح الفساد. قال لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة، بناء على ثبوت الملازمة، يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا كما تقدم البحث سابقا، تقدم صفحة 201 حيث قال ناقلها عبارة هنا في صفحة 201 هكذا عبر. ثم الظاهر عبارة الشيخ الآخون في مطلب سابق، ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المطلوب للواجب المشروط في محل النزاع، إلى أن قال غاية الأمر في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة. هذا عندما ذكر تقسيم الواجب إلى واجب مطلق وواجب مشروط. ولا يكون الوجوب يعني وجوب المقدمة مشروطا بإرادة ذي المقدمة، وإلا يا سيدنا لو كان وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذي المقدمة المفروض أن الواجب النفس الوجوب النفسي مطلق من هذه الجهة، فصار هناك انفكاك بين إطلاق الوجوب النفسي رحمك الله وإطلاق الوجوب الغيري. ولا يكون وجوب المقدمة مشروطا بإرادة ذي المقدمة، قال كما يوهمه ظاهر، يعني الشيخ الآخر يقول لوضوع فساد المسلك كما بينا في المدرس السابق، لوضوع فساد المسلك قال يوهمه ظاهر عبارة، يعني هذا مو ظاهر هذا توهم، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم في بحث الضد، قال هاي في بحث، وأيضا فحجة القول دليل القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها، وسيأتي البحث ما هو الدليل على شنو على وجوب على الوجوب الغيري، بحثنا الآن كل بناء على الفراغ عن الوجوب الغيري، هل الوجوب الثابت مطلق مقيد قيد واجب قيد وجوب، هذا بحثنا. إن لا يرى الملازمة، ما يرى الملازمة بلي، إنما تنهض دليلا، يقول بناء على القول على تقرير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب في حال، هاي قلنا في حال قيد في الوجوب لو قيد في الواجب، هلا قلنا عبارة مهمة أن قيد في الوجوب ويحتمل أن تكون قيد الواجب، هذا الوجوب ثابت في حال أن الآتي بالمقدمة قصد بالمقدمة ذاك، بحيث تكون هذا القصد داخل كقيد في الواجب لا قيد في الوجوب، في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاه حق النظر، وأنت خبير بأن نهوضها على التبعيان إطلاقا واشتراطا واضح لا يكاد يخفى، وإن كان نهوض الحج على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة من الوضوح كما سيأتي، كما لا يخفى واضح. يقول الحج على الملازمة إطلاقا واشتراطا واضحا، وإن كانت الحجة على أصل الدليل محل إشكال، وإن كان نهوض الحجة على أصل الملازمة لم تكن بهذه المثابة من الوضوح كما لا يخفى لا يكاد يخفى، وأنت خبير ولا كما لا يخفى في عبارة واحدة.
يعني كأنه الدليل على التبعية أضعف من الدليل على،
يقول لو سلمنا يعني لو قبلنا، بل لو قبلنا بالدليل الدال على أصل الملازمة لا يمكن أن يقال بالتفكيك بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، بل أن الملازمة واضحة إطلاقا واشتراطا لو تم الدليل. الآن انتهى من كلام من؟ صاحب المحل. وهل يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، يعني الوجوب ثابت، لكن هل هذا الوجوب ينطبق على هذا المأتي به أو أن المأتي به مشروط بشرط؟ فهذا يبحث عن قيد الواجب لا قيد الوجوب. وهل يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب بحيث تكون مصداقا للوجوب مصداقا للأمر أن يكون الإتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة بعض أفاضل مقرري بحثه كلانتري، أو هذا كلام من؟ صاحب الآن انتهينا من كلام الشيخ من سالك اللي هو الشيخ العظام، الآن كلام صاحب الفصول الذي سيأتي شرحه. أو أن المقدمة الواجبة، ما هي المقدمة الواجبة؟ خصوص المقدمة الموصلة، بحيث لو لم تكن مقدمة ترتب عليها الإيصال إلى ذي المقدمة لا تكون مصداقا للوجوب لما تعلق به الوجوب. فما هو الواجب؟ المقدمة الموصلة، سواء قصد التوصل أو لم يقصد التوصل، سيأتي بحثه إن شاء الله بعد ذلك. أو ترتب، أي أو يعني هل يعتبر في وقوع المقدمة على صفة أن يكون الإتيان أو ترتب ذي المقدمة عليها، يعتبر ترتب ذي المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول، أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيئا منهما، لا التوصل ولا لا واقع التوصل ولا قصد التوصل، يعني الملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري إطلاقا بلحاظ الوجوب وبلحاظ الواجب واضح، لا فرق، كما أن الوجوب مطلق والواجب مطلق في النفسي كذلك أيضا في الوجوب الغيري الوجوب مطلق والواجب مطلق. الظاهر، هذا رأي من؟ مر الشيخ. الظاهر عدم الاعتبار، ما كل شيء ما يعتبر، ليش؟ الآن بيدخل في مناقشة من؟ الشيخ العظم. أما عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل أن الوجوب يعني الوجوب الغيري لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية والتوفق والتوقف، تمام ملاك حكم العقل المقدمية واقع المقدمية، مو قلنا المقدمية بالعنوان، قلنا تذكروا واضح المقدمية بلحاظ المعنون بعنوان المقدمية كقطع المسافة، وعدم دخل قصد التوصل في واقع المقدمية والتوقف واضح، لأن قطع المسافة هي مقدمة في الواقع، قصدت لو ما قصدت، ولا تكون مقدمة لو قصدت، وإذا ما قصدت ما صار مقدمة، فالقصد وعدم القصد الذي قائم في نفسه وفق العامل لا علاقة له بمن بواقع المقدمية، ولذا اعترف اضطر أن يعترف
ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك، أي هو التوصل في غير المقدمات العبادية. نعم العبادية يحتاج إلى أنه لا بد من قصد التوصل لتحقيق القربية، بغير المقدمات العبادية لحصول ذات الواجب، فيكون بعد اعترافك بالاجتزاء الملاك موجود، وإلا لولا وجود الملاك لما صح الاجتزاء، فيكون تخصيص الوجوب بالواجب، يعني بخصوص الواجب، بخصوص الواجب الذي قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص. فافهم، ليش قال فافهم؟ هذا مبني على أن الاجتزاء وعدم الاجتزاء كاشف عن تحديد مصب الوجوب، بحيث متى ما اجتزأ كشف ذلك عن أن هذا مصداق للواجب، ومتى ما لم يجتزأ كشف على أنه ليس بذلك. والحال أنه من الواضح كما ذكرنا في بحث الإجزاء أنه الإجزاء قد يتحقق بغير ما تعلق به الطلب، قد ينفقد قيد في الواجب ولكنه يتحقق الإجزاء بأحد النكات التي ذكرناها مفصلا في بحث الإجزاء، إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي، وإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. قد يصلي بثوب نجس، وهذا الصلاة بالثوب النجس ليس مصداقا لما تعلق به الطلب، لأن ما تعلق به الطلب صلي بطاهر، بثوب طاهر، وهذا ليس مصداقا للصلاة بالثوب الطاهر، مع ذلك يتحقق الإجزاء. ماذا تقولون؟ هل تقولون تحقق الإجزاء كاشف على أنه الطهارة مشرط في الثوب؟ إذن التشبث بمسألة الإجزاء لا تنفع، بل سيأتينا أن الشيخ الأعظم التفت إلى هذا المطلب في المقام، فقال بأن لا ملازمة بين الاجتزاء وكون الشيء مصداقا للواجب، بنكتة ستأتي إن شاء الله في أثناء البحث بعد ذلك، غير المطلب العام أن لا ملازمة في المطلب. الشيخ العظم ملتفت، جاب نكتة في خصوص مطلبنا تكشف على أن لا ملازمة بين الاجتزاء وبين كون الشيء مصداقا لما تعلق به الطلب. واضح الفكرة؟ نعم، إنما اعتبر ذلك أو ذلك قصد التوصل في الامتثال، قصد الامتثال امتثال الواجب النفسي، يقال هذا شرع في امتثال الواجب النفسي، فمقتضى شروعه في امتثال الواجب النفسي إذا قصد التوسط يقال خير الأعمال أحمزها، فيحصل على ثواب، لما عرفت من أنه لا يكاد يكون الآتي بالمقدمة بدون قصد امتثال ممتثلا لأمرها من جهة وممتثل لأمرها، فإذا اشترطنا العبادية لابد أن يقصد امتثال الأمر. نعم لو اشترطنا لو قلنا توصلي ما يحتاج أن يمتثل الأمر، لكنه في الثواب لابد أن يكون قاصدا لامتثال الأمر، وآخذا أيضا في امتثال الأمر بذي. فإذا في نكتتين، ممتثل للوجوب غير المتعلق بالمقدمة، ومن جهة أخرى أنه شروع في امتثال الواجب النفسي، فيثاب بثواب أشق الأعمال. فالنتيجة فيقع النتيجة ماذا تقول؟ يقول بناء على الصح، بناء على الآن، فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب، كل هذا متصف بالوجوب، ولو لم يقصد به التوصل كسائر الواجبات التوصلية.
بلي.
زين، لماذا أصلاً
يقال أنه يعتبر في الامتثال، سواء الوجوب النفسي أو الغيري، إذا كان متعلق الوجوب فعل توصلي.
لا، أقول بناء على أنه نقول يتحقق في امتثال، لأن الشيخ الأعظم يقول بأنه بلحاظ كون الشخص ممتثلا للواجب النفسي، تارة نلحظ هذا بلحاظ الواجب النفسي، تارة نلحظ بلحاظ شنه متعلق وهو الواجب الغيري. إذا لاحظنا بلحاظ الواجب النفسي، مجرد أنه يأتي بالمقدمة لقصد التوصل يقال هو الآن شارع في امتثال الواجب النفسي. بلي حتى بس أخونه معش بلي هذا امتثال، يقال امتثال الواجب النفسي، هذا بثمرة. أما بلحاظ الواجب الغيري يأتي البحث أنه لو كان الواجب الغيري الواجب عبادي فلا بد من قصد التوصل، لو كان توصلي مو عبادي في ترتب الثواب لا بد أن يقصد، لأنه الثواب منوط في التذنيب الذي ذكرنا في التذنيب الثاني على مبنى الشيخ، يقول الثواب لا بد من قصد التوصل. نعم، هذا هو مراده. لا شوف العبارة، الامتثال لما عرفته، شوف توضيح لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثل، هذا ممتثل إنما يشترط الامتثال في مسألة الواجب التعبدي، أما في التواصل المهم تحقق الفعل في الخارج. لا يقال امتثال، لا امتثال للأمر، لا يقول أنا ما أتيت بهذا بقصد الامتثال للأمر، لا يقال عرف بلي، لا يقال امتثل الآن، يقال صادف أن فعله مستطل للآن، لأن صدق عنوان امتثال للآن عنوان قصدي التفاتي، لكي يقال أن هذا ممتثل للآن لا بد أن يلتفت أن يكون هناك آن وهو قاصد لامتثاله. نعم يقال أن ما أتى به موجب لسقوط الآن، ولهذا لو صدق امتثال الآن استحق الثواب، مع أنه ما أتى به بقصد امتثال الأمر.
المأخوذ في الوجوب التعبدي قصد الامتثال لا نفس الامتثال، يعني إذا هو شيء موارد التزاحم عندما يجتمع عندنا حكمان فعليان يعجز المكلف عن الجمع بينهما، كذا يقولون في مقام الامتثال، يعني في مقام الاتيان.
لا، هو قصده هنا ممتثل، يعني قصده ممتثل للأمر، يعني لا يقال في حق الشخص أنه ممتثل للأمر المتعلق بالمقدمة ما لم يأتي بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذيها. لو فرضنا أنه أتى دخل الأرض المغصوبة بلحاظ التنزه أو بلحاظ التبريد، أو في مثالنا دخل إلى السوق بلحاظ لقيا الغير، لا يقال بأن الدخول إلى السوق امتثال للأمر، لا يقال عرفا أنه امتثل للأمر، غايته بحيث إن متعلق الأنف التوصلي طبيعي حصول الفعل في الخارج فقد تحقق الفعل في الخارج، لكن لا يقال تقول أنت ما جاء امتثل الأمر، أما لأنه لا يعلم الأمر أو لم يقصد التوصل بهذا إلى ذي المقدمة فلا يقال أنه امتثل الوجوب الغيري. خب، بعدما شرح المصنف هذا المطلب تعرض إلى الثمرة في الخلاف بينه وبين الشيخ الأعظم. ذكرنا في البحث السابق بالأمس أن بعض تلامذة المصنف أو بعض تلامذة الشيخ الأعظم وهو العلامة السيد محمد الإصفهاني ذكر بأن مراد الشيخ الأعظم من قصد التوصل ما يتعلق بعالم دفع المزاحم في باب التزاحم الامتثالي، حيث ذكرنا، كان تتذكرون بينما تذكرون تتذكرون الآن، لو فرضنا بأنه توقف إنقاذ الغريق على اجتياز الأرض المغصوبة والدخول في الأرض المغصوبة واجتيازها، فهنا يقال الأرض أو اجتياز الأرض المغصوبة من جهة هي مقدمة للواجب النفسي وهو إنقاذ الغريق، فبناء على المقدمية تتصف بالوجوب الغيري. ومن جهة أخرى هي محرمة بالحرمة النفسية لعنوان الغصب، فهنا تقصر قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين الراجعين إلى اجتياز الأرض المغصوبة، فيكون المورد من موارد التزاحم. وادعى السيد بلي العلامة بأنه مراد الشيخ الأعظم هو أنه في هذا التزاحم إذا قصد بالاجتياز التوصل إلى ذي المقدمة وهي إنقاذ الغريق، لم تكن الحرمة النفسية الأولية للغاصب منجزة، لأنه كونها مقدمة لإنقاذ الغريق أهم من حرمات الغاصب. وفي باب التزاحم نقول بالترتب، وهو أن الأهم التكليف فعلي على كل حال، وأما المهم ففعليته مقيدة بعدم امتثال الأهم. فهنا لكي نقول بأن المكلف لم يعصي الناهي، لا بد أن يجتاز الأرض بقصد التوصل إلى إنقاذ النفس. أما لو اجتاز الأرض لكي ينظر إلى أعشابها وبستانها ويقلع من ثمرها أو يتبرد فيها مكيفات، يقول أتبرد، هنا يقال الحرمة فعلية للغاص، وإن كانت معروضة للوجوب الغيري. هذا الذي ذكره السيد العلامة مطبطبائي شيخنا شيخ حسين السيد العلامة محمد الإصفهاني، تلميذ المجدد الشيرازي وأستاذ النائيني. الآخوند قدس سره يقول في المقام لا علاقة بقصد التوصل في مسألة التزاحم، لما عرفته من أنه الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة نكتته التوقف والمقدمية، ولا علاقة بواقع التوقف والمقدمية بقصد التوصل أو بدون قصد التوصل. دخلت مزاحمة ما يغير لك شيء المطلب، فيقال بأن هذه المقدمة بناء على الوجوب الغيري معروضة للوجوب الغيري، قصدت التوصل أو لم تقصد، ولو أتيت بها بدون قصد التوصل تكون مصداقا لمعروض الوجوب للواجب، لأن الواجب مطلق من هذه الجهة، وحينئذ تطبيق قواعد باب التزاحم وتقديم الأهم على المهم لا علاقة فيه بين أنه قصد التوصل أو ما قصد التوصل. متى ما قلنا بأن اجتياز الأرض المغصوبة كمقدمة لإنقاذ الغريق أهم من حرمة الغاص، فإن الوجوب حينئذ لا يكون فعليا أو منجزا، سواء قصد التوصل أو لم يقصد التوصل. الحرمة ما هي الحرمة؟ الحرمة لا تكون فعلية أو منجزة سواء قصد التوصل أو لم يقصد التوصل. ومن هنا لابد من البحث عن أربع حالات في المسألة. الشيخ عبارة المضغوطة يتعرض إلى ما يمكن أن يكون ثلاث حالات، الحالة فيها إشكال فيها كلام، أربع حالات. هنا أربع حالات لابد أن ندرسها على ضوء كلا على التعبيرات الحديثة على ضوء كلا المسلكين واضح. هناك أربع حالات لا بد من دراستها على ضوء كلا المسلكين إذا كان للمسلكين ضوء. واضح. إذا كهرباء ما انطفأت. الحالة الأولى، لو فرضنا، ركز الأمثلة لطيفة، كلام لطيف الآن، أبحاث لطيفة، التفت. لو فرضنا أن المكلف أو البلي جاهل وغافل عن أن هناك غريق وراء الأرض ولا يعلم بوجود غريق أصلا، جاهل بوجود غريق، فعندما وصل إلى الأرض التي يعلم بأنها ملك الغير اجتازها، لا بقصد التوصل إلى إنقاذ الغريق، لأنه لا يعلم بإنقاذ الغريق أصلا، ما يعلم بوجود غريق حتى يقصد التوصل أصلا، وإنما أراد أن ينظر إلى ثمرها وأعشابها أو يجلس أو يتبرج وينظر إلى ما خلقه الله والطبيعة، ينظر في مخلوقات الله. واحد شافه مرة قال له شلون طالع في هذه المرأة أجنبية؟ قال هذه مما خلقها الله، النظر إلى مخلوقاته. قال انظر لي بعدين المخلوقات أصلا. قال له هذه أكثر مظهرية، يعني أكثر مظهرية وانعكاس لخلق جمال الله، فأنا أنظر إلى جمال الله شيخنا، هذه مرآة لجمال الله. أزي من الشيطان، كيف تقول النظر إلى جمال الله وما حرام شرعا؟ خب فماذا تقولون شيخنا؟ هذا شخص اجتاز الأرض المغصوبة، عالم متعمد، ثم عندما انتهى الاجتياز ها رأى شخصا غريقا فأنقذ الغريق، أنقذ الغريق أو أطفى الحريق. كل شيء أطفى الحريق بعدين هاي سجل، أنقذ الغريق. هنا نسألكم، هل الاجتياز في ظرفه وقع محرم أو لا؟ ماذا تقولون؟ هل الاجتياز محرم أو لا؟
بناء على
بناء على مسلك الشيخ العظام، واضح. بناء على الآخرين شنو؟
محرم.
كيف محرم؟ هل يرتاح يعني؟ هو يقول أنا بنقذ الغرق عشان نتخلص من الحرمة اللي صارت أو أطفى الحريق. هنا يقول الآخون قدس سره بأنه تظهر الثمرة بناء على مسلك الشيخ الأعظم الذي يشترط التوصل، قصد التوصل، فهنا الحرمة منجزة لأنه ما قصد التوصل، وحيث لم يقصد التوصل فلا يكون هذا معروضا للوجوب الغيري، فتكون الحرمة فعلية منجزة. وأما بناء على مسلكنا وهو أنه متى ما كان الشيء في نفس الأمر والواقع مقدمة للوصول إلى الواجب، فإن قصد التوصل وعدم قصد التوصل لا دخل له في عروض الوجوب الغيري على المقدمة، وحيث أن إنقاذ الغريق أهم فمقدمته ستكون حينئذ أهم من حرمة الغاص، فلا يكون هناك فعلية للحرمة النفسية للغاص إذا تحقق إنقاذ الغريق، لأن فعلية المهمة نوطة بترك امتثال الأهم. صحيح، فعلية المهم منوطة بعدم امتثال الأهم، وقد امتثل الأهم فهذا موجب لعدم فعلية المهم. فاحنا احنا نسال هذا السؤال الى غد، هذا ما ذكره الشيخ. نقول اولا نسحب هذه الاسئله عشان بكره نبحثها. اولا، هل التزاحم مبني على ثبوت الوجوب الغيري او لا؟ فلو قلنا بعدم ثبوت الوجوب الغيري، الا يبقى التزاحم؟ هذا سؤال. سؤال ثاني يرتبط بالسؤال الاول، هل التزاحم بين امتثال الوجوب الغيري للمقدمة والحرمة النفسية للمقدمة، أو أن مصب التزاحم هو امتثال الوجوب النفسي لإنقاذ الغريق والحرمة النفسية للغاص؟ واضح الفكرة؟ وين المصب؟ وين المصب؟ التزاحم، إذ قد يختلف الثمرة. ترى إذا خلينا التزاحم مصبه الأول قد تتغير النتائج، إذا حطينا ذلك قد تتغير النتائج. فتأمل إلى غد في هذا المطلب لكي نلتفت إلى ما سنذكره تعليقا على كلام المصنف. بحث ثالث، حيث التزاحم، هل التزاحم يشترط فيه الالتفات والعلم أو لا؟ فإذا فرض أن المكلف لا يعلم أصلاً بالغريق، فلا يعلم بتوجه الوجوب النفسي، هل يعقل أصلاً التزاحم مع فرض عدم العلم والالتفات؟ أو أن التزاحم منوط بالوصول وهو في ظرف الإتيان بالغصب لم يعلم لم يعلم بالغريق، فهل يحصل تزاحم؟ أو أن التزاحم بعد العمل، وهل يعقل تزاحم بعد العمل؟ التفتي مطلب، يعني هو قبل ما يدخل الأرض المغصوبة لم يكن يعلم إلا بحرمة الغصب، ولا يعلم بوجوب إنقاذ الغارق لانتفاء الموضوع أصلا بعد. فإذا في ظرف العمل، في ظرف الارتكاب، هل في تزاحم أصلا؟ أو أن التزاحم، إذا قلنا التزاحم منوط بالوصول فهو لم يعلم فلم يصل له التكليف، وبعد العمل انتهى ظرف العمل الأول، فهل يعقل التزاحم بين ما قد تحقق وبين ما سيأتي؟ واضح الأفكار مطالب؟ فكروا في هذه المطالب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.